بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية الأكاديمية العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية، والتي نسعد من خلاله بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر العمار، عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب. فباسمكم جميعا نرحب بالدكتور عبد الله، فاهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبالاخوة المستمعين والمستمعات.
ترحيبنا موصول بكم ايها المشاهدون الكرام، حيث نسعد دائما وابدا بتلقي اسئلتكم واستفساراتكم على ارقام الهاتف التي تظهر تباعا امامكم على الشاشة، حيث سنسعد بتلقي هذه الاسئلة بعد نصف ساعة من الان. كذلك بامكانكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأكاديمية في موقعها الذي سيظهر أيضا أمامكم على الشاشة بإذن الله تعالى. والترحيب موصول بإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، فأهلا بالجميع. شيخ عبد الله، معنا في هذا الدرس المبارك شرح عمدة الفقه، وقد خصص للحديث في هذه الدورة كتاب النكاح، فنستأذنكم بأن نقرأ عليكم جزءا من المتن.
طيب، تعال نبدأ بداية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو أن نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو يجهل علينا. المؤلف رحمه الله وصل إلى كتاب النكاح، وكتاب بعدما عرض باب عقود المعاوضات المالية دخل في المعاملات المالية غير المعاوضات، لأن كتاب النكاح معاوض مال، لأن فيه مهر لكنه ليس معاوضة. ومتى وجدت المعاوضة في عقد النكاح حرم، ولهذا حرم عقد الشغار حينما جعل الولي المرأة بمنزلة السلعة فعاوض عليها لأجل بضعها فحرم. ولهذا كتاب النكاح هو من باب المعاملات المالية على سبيل العموم كما يقول ابن عابدين، ولكنه ليس من باب المعاوضات المالية. وناسب ذلك أن المرء إذا عبد ربه وجمع ماله فإن النكاح لا يتم في الغالب إلا بجمع المال، فناسب تقديم كتاب البيع وتوابعه، ثم بعد ذلك عقد كتاب النكاح وفروقه. والمقصود بفروق النكاح الطلاق والخلع واللعان وغير ذلك مما سنذكره إن شاء الله قريبا. هذا كتاب النكاح، ولعلك الشيخ ياسر تقرأ لنا المتن، وهو عمدة الفقه للعلامة ابن قدام رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: لا تفوتيني بنفسك، وإني في مثلك لراغب، ونحو ذلك.
كف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على العقد، ويطلق أيضا على الوطء، وإن كان إطلاقه على العقد حقيقة وهو أكثر، ولم يرد إطلاق النكاح على الوطء إلا في آية واحدة، إلا في آية واحدة. ما هذه الآية يا إخوان؟ نعم، نعم، تفضل.
الميكروفون،
اعطوا الميكروفون.
فلا تحل لها من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
احسنت. فلا حتى تنكح زوجا غيره. قال أهل العلم هذا الإطلاق النكاح المقصود به الوطء. والأقرب والله أعلم أن النكاح هنا العقد، ولكن أريد الوطء لورود السنة في ذلك، ولكن أريد الوطء لورود السنة في ذلك. وعلى هذا فيبقى الأمر على أن النكاح الأصل فيه حقيقة العقد، ويطلق على الوطء مجازا. ولولا ورود السنة لما علمنا أن الآية يراد بها الوطء. ورود السنة حينما جاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عتبت على زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. أما الفرق بين الوطء وبين العقد في لغة العرب، يقول ابن أبو علي الفارسي، يقول: تعرف العرب، فرقت العرب فرقا لطيفا بين إرادة العقد وبين إرادة الوطء. فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان، فإنما يريدون بذلك العقد. وإذا قالوا نكح امرأته أو نكح زوجته، فإنما يريدون به الوطء، فإنما يريدون به الوطء. هذا في اللغة. أما في الشرع فقد ذكر غير واحد من أهل العلم، وأحسن تعريفا للنكاح هو ما ذكره ابن عابدين في الجملة، وهو عقد يحل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على وجه مشروع. عقد يحل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على وجه مشروع. فوجود العقد يحل للزوج أن يتحدث مع زوجته وأن يستمتع بها، ولكن لا بد أن يكون على وجه مشروع، فلا يطأ في الحيض ولا في موطن قضاء الحاجة، والباقي يجوز له ذلك كما جاء بذلك السنة النبوية على نبيها ونبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.
اللهم صل عليه وسلم.
المؤلف رحمه الله يقول: النكاح من سنن المرسلين. النكاح من سنن المرسلين، فليس هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بل سنة الأنبياء. ودليل ذلك قول الله جل وعز: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكل نبي من الأنبياء الله جاء وقد تطلب النكاح، وما تطلبه لذلك إلا بناء على طبيعة البشر وأمر الله سبحانه وتعالى لذلك. وما جاء في قول الله تعالى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين في قصة في ذكره سبحانه وتعالى ليحيى، فمعنى الحصور ليس كما فهمه الشافعية بالذي لا يأتي النساء، ولكن الحصور الممتنع عن ارتكاب الفواحش، عن ارتكاب الفواحش. ثم إنه لو فرض أن يحيى حصورا بأنه لا يأتي النساء، فشرعنا هو شرع من قبلنا إذا لم يرد ما في شرعنا من المخالفة، فإذا ورد فنقول شرعنا أولى بالاتباع، شرعنا أولى بالاتباع. ومما يدل على أن ذلك من سنن المرسلين، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا على أزواجه فسألوهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن، وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فلا أكل اللحم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال: ما بال أقوام يرغبون عن سنتي ولكني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل ذلك على أن قصد النسل مطلوب شرعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أنس بسند فيه لين: تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وله شاهد من حديث معقل بن يسار، وهو حسن إن شاء الله، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، يعني الانقطاع للعبادة. يقول سعد بن أبي وقاص: ولو أذن له، يعني أذن له بالتبتل، لاختصينا، لأن هذا جبلة، يعني الشهوة جبل عليها المرء ذكرا كان أو أنثى. يقول سعد: ولو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بالتبتل لاختصينا. فدل ذلك على أن النكاح من سنن المرسلين. طيب، يقول المؤلف: وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة. النكاح في الأصل يقول المؤلف أفضل من التخلي العبادة، فدل ذلك على أن النكاح سنة، هذا هو الراجح، أن النكاح سنة. ودليل ذلك قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الآية. ولم يكن واجبا لأن الله لم يكن ليوجب على العباد شيئا ويجعله تحت إرادتهم، لأن الله لم يكن ليوجب على العباد أمرا ويجعله تحت إرادتهم، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، ولو كان واجبا لما قيل ما طاب لكم، فجعله تحت إرادة الإنسان. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي، فمن رغب عن سنتي. ومما يدل على أهمية النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لأجل إكثار عليه الصلاة والسلام، فإنه مكاثر بهم الأمم، وفي رواية: فإني مكاثر بكم الأنبياء، رواية أنس. فهذا يدل على أننا نفعل ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمكاثرة فيه. وقد يكون النكاح واجبا إذا خاف المرء على نفسه العنت، إذا خاف على نفسه العنت وتاقت نفسه لذلك فيجب عليه حينئذ. بل قال الحنابلة: ولو ظن خوف العنت فلا ينبغي للإنسان أن يؤخر النكاح لأجل أمور دنيوية كدراسة ونحو ذلك، خاصة وأن ربما يكون لا يصبر على الحرام والعياذ بالله، فيجب عليه حينئذ أن يتزوج وأن يتطلب لذلك. فإن لم يستطع الزواج فقد أمر بتخفيف ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه، يعني الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. والوجاء تعرفه العرب بلغتها، يقولون هو رض الخصيتين حتى لا يشتهي النساء، هكذا قال علماء اللغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الصيام ربما يخفف شيئا من جماح الشهوة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة، الباءة في لغة العرب تطلق على معنيين: المعنى الأول الجماع، والمعنى الثاني مؤن النكاح، مؤن النكاح. وقال بعضهم إن الحديث المراد به في إن الباءة المراد بها في الحديث إنما هي مؤن النكاح. لما؟ تأملوا يا أخوان، لما؟ قالوا: لأنه لو أريد بالباءة في الحديث الجماع لما قيل من لم يستطع فعليه بالصوم، لأنه إذا كان لا يستطيع الجماع فكيف يصوم، ومقصود بالصوم تخفيف الشهوة. هكذا قال أهل العلم، وأقول هذا القول قوي. وإن كان الجماع يدخل على سبيل الإلزام والتبعية، وإن كان الجماع في الحديث يدخل على سبيل التبعية، لأنه حينما أمر إذا كان عنده مؤن النكاح فإنه لو لم يكن له شهوة لما أمر بالزواج، لأنه يضر بالمتزوجة بها، لأنه لا يعفها، فدخل الأمران أو دخل الأمران جميعا في هذا الحديث. طيب، النكاح له مصالح، وفيه مصالح كثيرة، ولا أدل على مصالحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وفيه استقرار العواطف، فالمرء إذا تزوج تجد أن عواطفه تثبت ولا ينقلب إلى عواطف أخرى، ففي النكاح استقرار للعواطف. الأمر الثالث حفظ المجتمع من الشرور وتحلل الأخلاق، وكم رأينا من مجتمعات تأخر الزواج أو شدد في أمور الزواج فطلبوها بما لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع والخامس من أعظم مصالح النكاح أيضا بناء الأسرة المسلمة، وأساس المجتمع الإسلامي هي الأسرة،
ومنطلق الدين والأخلاق والبروز والظهور إنما هو بالأسرة، ولهذا أنيط بالأسرة أحكاما ما لا يناط أو ما لا ينيط الشارع بغيرها. وعلى هذا فدل على أن للنكاح مصالح عظيمة.
طيب يدخل الشيخ عبد الله يعني في قضية الأسرة، طلب الولد كمصلحة وتكثير سواد الأمة.
جميل. العلماء قالوا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يجعل من نيته أمورا. أولا أن يغض بصره، فإن في إتيان المرأة مطلب شرعي، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام، فغض البصر من أعظم العبادة. أيضا طلب النسل، فإذا تزوج طلبا للنسل فإن نيته صالحة في ذلك، فإن نيته في ذلك صالحة. وعلى هذا فطلب النسل مقصود، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني خطبت أو قال تزوجت امرأة ليست بولود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حرمان هذه المرأة من هذا الزوج، ولكنه مشرع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وأراد بذلك بيان أن طلب النسل مقصد شرعي، وأن الشارع يتشوف إلى وجود النسل. قد يكون النكاح قلنا واجبا، وقد يكون مباحا، وهو في الشيخ الكبير الذي لا شهوة له، أو الرجل المصاب بالعنة وهو الذي لا يستطيع أن يأتي النساء، فهذا لا يجب عليه ولا يستحب كما قال أهل العلم. طيب هل يمكن يكون حراما النكاح؟ هل يمكن يكون حراما عقد النكاح؟ نعم
حراما إذا أدى إلى بخس حق المرأة بعد مدى حقوقها.
إذا غرها بذلك وقال لها أني عندي أموال وليس عنده مال، ربما يكون عقد النكاح هنا تغريرا بها. لكن هناك عقد النكاح يكون محرما، وهو إذا كان الرجل
كافرا، إن كان الرجل كافرا
محرما يتزوج المرأة. نعم، لكننا رجل مسلم وامرأة مسلمة، هل يمكن أن يكون العقد حراما؟ نقول نعم، العقد يكون ربما يكون حراما، وهو ما لو كان الرجل محرما والمرأة محرمة، أليس كذلك؟ والمرأة محرمة. طيب يقول المؤلف، لا نريد أن نطيل، يقول ومن أراد خطبة امرأة، المؤلف يقول ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة. المؤلف يقول فله النظر، فالمؤلف قال فله النظر، وهذه الكلمة يقصد بها الإباحة للوجوب ولا السنية، يقصد بها الإباحة للوجوب ولا السنية. والأقرب والله أعلم أن نظر المخطوبة مقصود شرعا، وهو سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا من حديث جابر إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وفي حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم. وقوله فلا جناح دليل على أن ضد الرؤية قبل ذلك إيش؟ الجناح، وهو المنع، وهو المنع. ومما يدل على الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها، في رواية مسلم قال لا، قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا. قال أهل العلم أن في عيون الأنصار صغر، والمرء يتشوف إلى كبر العيون، فالرسول أمره أن ينظر إليها. وفي رواية المغيرة قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وهذا دليل على استقرار الإنسان إذا دخل حتى لا تأتريه الوساوس، فأمر بالنظر، وهذا مقصد شرعي. وعلى هذا فنقول النظر سنة للخاطب. والسؤال هل هو سنة للخاطب أي خاطب أم إذا كان راغب في النكاح؟ نقول ينبغي أن يكون إذا كان راغبا في النكاح، لقول صلى الله عليه وسلم إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، يعني قصد الخطبة. وبعض الناس يريد أن يتزوج فينظر في الوقف في اليوم الواحد خمس وأربع وست، وهذا لا ينبغي له أن ينظر ولا يجوز، لأنه ربما يكون نظره تطفلا. هذا واحد. الثاني، لأن في النظر إلى المرأة العفيفة المصونة وترك النكاحها ربما يؤذي نفسها وضميرها، وربما تتألم بذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم. وعلى هذا فلا ينبغي له أن ينظر إلا إذا قصد هذه المرأة ورغب فيها في الجملة، فحينئذ نقول له انظر إليها كضابط لمسألة الرؤية. طيب، من المسائل أيضا أنه يقول المؤلف ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. يجوز للرجل أن ينظر إلى مخطوبته فيما يظهر عادة، والذي يظهر عادة في بيت المرأة في بيتها هو شعرها ووجهها وأول صدرها ونحرها ويديها إلى وسط عضدها وأول ساقيها، هذا الذي يظهر عادة مع محارمها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمر النظر إلى المخطوبة ولو لم تعلم دليل على أنه لا ينظر إليها إلا ما يظهر غالبا. طيب قلنا ولو لم تعلم، ما الدليل على هذا؟ من يشاركنا؟ ما الدليل؟ قلنا هذا حديث أبي حميد. نعم،
عندما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب لم تكن تعلم أن عمر سيخطبها.
لا، أنا قصدي يا أخوان، هل يجوز للرجل أن ينظر المخطوبة ولو لم تعلم المخطوبة بالخطبة ولم تعلم برؤية الرجل؟ الجواب
كان الحديث شاهد الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟
لا، قلنا حديث أبي حميد يا أخوان، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم، وهذا حديث رواه الإمام أحمد وسنده جيد، الإمام أحمد والطحاوي وسنده جيد، فهذا يدل على أن للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته ولو لم تعلم. بل قال جابر رضي الله عنه فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها وأنظر إليها، فلما نظرت إلى ما يدعوني إلى نكاحها وتزويجها تزوجتها. فهذا يدل على أن للإنسان ينظر إلى مخطوبته ولو لم تعلم، لكن ينبغي أن يبين مسائل. المسألة الأولى أنه لا ينبغي تبادل الصور بين الزوجين، وكم حصل من المفاسد والفساد العريض بين الرجل وبين مخطوبته بأجل ذلك. وربما تطمئن المرأة وترسل صورتها للزوج فيحصل اختلاف، فربما يحصل للزوج أن ينتقم أو المخطوب أو الخاطب أن ينتقم، وربما يكون ضعيف النفس ضعيف الوازع الديني وينشرها في وسائل الإعلام، فلا ينبغي أن يحصل هذا. إذا أراد أن ينكحها يأتي من الأبواب الشرعية وهو النظر للخطبة. من المسائل أيضا أننا نقول أنه في الغالب أن المرأة إذا جاء الزوج أو جاء الخاطب ليخطبها تبالغ في التجمل حتى يخرج هذا التجمل عن حقيقتها، وربما يكون تغريرا، فينظر إلى المرأة التي ليست بوضيئة ربما ينظر على أنها وضيئة بما تضعه فيه على وجهها، فيكون فيه نوع من التغرير. ولهذا نقول المرأة تتجمل، ولكن هذا التجمل ما يتجمل به المرأة غالبا، والتي تتجمل به المرأة غالبا أمام محارمها وأمام نسائها هي أن تسرح الشعر وأن تضع الشفاه الحمرة على في الشفاه وأن تكتحل، هذا هو التجمل الطبيعي. أما أن تصفر وتحمر بحيث ربما يغر الزوج فهذا لا ينبغي أن يكون، وإن كان سبيعة الأسلمية حينما انتهت من عدتها قال الراوي فلما انتهت من عدتها وتجملت للخطاب، يعني استعدت، وليس التجمل بأن يظهر ما لا وليس التجمل بأن تبالغ المرأة بحيث ربما يخرجها عن طبيعتها المعتادة.
عفوا شيخ عبد الله، في مسألة النظر للمرأة دون أن تعلم،
نعم،
يمكن البعض يعني يكون فيه عنده يعني حرج أو إشكالية في هذه الجزئية، هل لابد من علم وليها بهذا الأمر؟
طيب، أحيانا بعض الأباء ربما يكون عنده من الإدراك والسعة والفقه ما لا يمانع بالنظر، وهذا دليل على عقله وفقهه.
صحيح.
فلا ينبغي للأب أو الولي أن يمنع من رؤية ابنته أو موليته، فإن في رؤيتها نفع لها، لأنه يكون الإنسان يستطيع أن يتراجع من أول الطريق، لكنه ربما يتزوجها بناء على ما حدث هو عنها، فربما يدخل فيجد خلاف ذلك. وعلى هذا فإذا كان الأب لا يريد والمرأة من عقلها أنها لا تمانع، ولو ذهبت إلى بيت أخيها ورآها الخاطب لا حرج في ذلك، أو يكون أبوها إذا علم أن البنت لا تريد ويشق ذلك عليها وعلى نفسها نفسيتها، فلا مانع أن ينظر من حيث لا تعلم، خاصة إذا كثر عليه الخطاب فأرادت ألا ينظر أحد إليها خشية من أن إذا نظر إليها امتنعت فيكثر هذا الكلام، فيكون الولي أو الأب حصيفا في ذلك، فيجعل ابنته تأتي للمجلس وينظر الخاطب وهي لا تعلم، فهذا حرج.
هذا يعني مزيد من مراعاة نفسية المرأة.
نعم، وهذا مقصد شرعي. مقصد شرعي أن الشارع قال وعاشرون بالمعروف، يعني المعروف التي أن المرأة لا تتضايق من ذلك، وهذا يدل على أن الشارع يتشوف إلى بقاء الضمائر على ما هي عليه، ولا يحدث عداوة ولا شحناء، كما سوف يأتي بمعنى الخطبة على خطبة أخيه. طيب، من المسائل أيضا أن الخاطب لا يجوز له أن يخلو بمخطوبته، فإنه يوجد وقد كثرت الأسئلة أن الخاطب إذا خطب ورضوا بالخاطب ربما يخلو بها ويذهبون إلى المطاعم العائلية ويتعشون جميعا ويتغدون جميعا، وهذا محرم، فلا يجوز إلا بعقد قران، فإن عقد على زوجته فإنه له أن يذهب بها وأن يمسها وغير ذلك، لكن قبل عقد القران فلا يجوز أن يتحدث معها، فلا يجوز أن يتحدث معها. وأما ما نسمعه وتسمعونه من أنه لا بد أن يكون هناك وئام وحب قبل هذا كله قبل العقد، فهذا كله من ألاعيب الشيطان ومن المدنية التي لم ننتفع منها إلا بمثل ذلك، والمدنية الحقة أن ننتفع بالعلم وليس بثقافات الغرب التي مجها هم أنفسهم ولم يأتنا منها إلا الفساد والإفساد. طيب، إذا ثبت هذا فإن الشارع يقول، قال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة، والمرأة المخطوبة ما زالت أجنبية، لا يجوز أن يتحدث الإنسان معها، وكذلك لا يجوز أن يصافحها، لا يجوز أن يصافحها. ومن الخطأ أنه، وهذا كثر مع الأسف الشديد، وإن كان الكثرة هنا قليلة لكن كثر السؤال عنها، أن بعض يعني الذين يخطبون النساء هم الذين يقومون بإعطاء المرأة وبإلباس المخطوبة الذي تسمى الشبكة، هو الذي يدخل على أهلها وهي موجودة عند النساء فيدخل ويعطيها الشبكة، وهذا حرام ولا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يعقد عليها بعد، فإذا نظر إليها المرة الأولى فلا يجوز له أن ينظر أكثر من هذا إذا رغب فيها، ولا يجوز أن يمسها، وهذا ينبغي أن يبين له، أن يبين حكم ذلك. من المسائل أيضا في مسألة الخطبة أننا نقول أن الخاطب، تحدثنا أن لا يجوز أن يخلو بها. نعم، لا يجوز أن يخلو بها، هذه أهم المسائل التي في باب الخطبة.
أحيانا شيخ قضية الشبكة وبعض الأشياء،
نعم،
تكون مثلا تعرف عند البعض بعد العقد، لا ممانعة ما دام يعني قد عقد عليها.
إذا كان بعد العقد لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن إذا كانت قبل العقد،
نعم،
فوجود الشبكة تسميتها شبكة، نعم، هذه مصطلح.
صحيح.
لكن أرى أنه لا بأس بذلك، أصل الشبكة لا بأس بذلك، لكن لا ينبغي المغالاة في ذلك، ربما إذا لم يعقد عليها فيحدث لمن تكون، هل هذه هدية قبل العقد أم لا،
نعم،
ويحدث شقاق ونزاع.
جي.
طيب، يقول المؤلف
ولا يخطب
الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه. هنا لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، وهذا قول عامة الفقهاء، ونقل أبو العباس بن تيمية هو قول الأئمة الأربعة وغيرهم من سلف هذه الأمة، أن المرء لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه. ومعنى أن يخطب على خطبة أخيه أن يعلم أن فلانا خطب بنت فلان، فيأتي إلى هذا الولي فيخطب المخطوبة وقد خطبت من أخيه المسلم فلا يجوز. والحكمة في هذا هو لما يحصل من العداوة والشحناء، بل قال ابن عابدين إن الذي يصنع ذلك إنما فيه جفاء وعداوة، جفاء وعداوة، وهذا حق، هذا حق الشارع الحكيم قصد بقاء النفوس كما هي، وحزازات النفوس مقصود إزالتها وصون والتحرز من وجودها، والتحرز من وجودها. طيب إذا ثبت هذا لحديث عقبة من حديث ابن عمر لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن الخاطب أو يترك، وحديث أبي هريرة مثله، يجوز للخاطب، المسألة الأخرى، يجوز للخاطب الثاني أن يخطب مخطوبة الخاطب الأول في حالة، في أحوال، واضح؟ يجوز للخاطب الثاني أن يخطب مخطوبة الخاطب الأول في أحوال. الحالة الأولى أن يأذن الخاطب الأول، يعني يقول اذهب أنت أنا بأخطب وأنت أخطب، فلا حرج في ذلك لأن هذا حق له، فإذا أذن فيه فالحمد لله. وما ترتب، يقول الفقهاء، وما ترتب على المأذون فيه فلا شيء فيه، ما ترتب على المأذون فيه فلا شيء فيه، وفي قول عندهم فلا ضمان عليه. هذا واحد. الثاني أن يترك الخاطب الأول، يقول كنت خطبت بنت فلان أو فلانة بنت فلان والآن تركتها، فإذا ترك فلا بأس للخاطب الثاني أن يخطب. الحالة الثالثة يقول المؤلف ألا يسكن إليها أو ألا يسكن إليه، يعني ما زالوا في التفاوض لم يقبلوا، فهنا المؤلف يقول إذا لم ترضى الزوجة وما زالت في طور البحث فلا حرج للخاطب الثاني أن يخطب، ونسبه النووي إلى جمهور الفقهاء. واضح المسألة؟ يعني فلان خطب وإلى الآن لم يردوا عليه، هذا الجمهور يقولون، المؤلف يقول لا بأس للخاطب الثاني أن يخطب. والوجه الآخر عند الشافعية وظاهر كلام أبي العباس ابن تيمية أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب بعد وجود الخطبة من الخاطب الأول،
سواء ردوا عليه
سواء إلا أن يردوا عليه بالنفي، أما ما زالوا في طور البحث فإن هذا من باب تلقي الركبان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، ونهى أن يبيع بعضكم على بيع أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه، فكل الحكم هذه مقصود بها إزالة العداوة والشحناء. ومن المعلوم أن الخاطب الأول لو علم أن الخاطب الثاني خطب وهو يعلم الخاطب الثاني بالخطبة يقول أنه لم يؤذن لك، لكان في ذلك من الشرور ما كانت في بعد إذنه وقبوله، ما كانت بعد إذنه أو ما تكون بعد إذنه وقبوله. هذه حالة كم؟ ثالثة. وقلنا الراجح فيها أنها لا يجوز. الحالة الرابعة أن يجهل الحال، أن يجهل الخاطب الثاني الحال، فإن جهل الخاطب الثاني الحال فلا حرج أن يخطب ولا يأثم. ومثاله ما ثبت في الصحيحين أن فاطمة بنت قيس خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل صعلوك، يعني لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني بذلك أنه كثير السفر، وقيل لأنه شديد على المرأة، وعليك بأسامة. فقالت بيدها أسامة أسامة، قال طاعة الله وطاعة رسولك خير لك. قالت فنكحت أسامة فاغتبطت، فنكحت أسامة فاغتبطت. وهذا يدل على أنه لا بأس للخاطب أن يخطب إذا كان يجهل، إذا كان يجهل حال وفعل الخاطب الأول. طيب يقول المؤلف ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. التصريح بالخطبة أن يقول أريد أن أتزوجك، أريد أن أنكحك، أريد أن أخطبك، فهذا التصريح. وغير التصريح وهو الذي يسمى
التعريض،
التعريض، أحسنت، التعريض، لا بأس أن يقول إني لمثلك لراغب أو لا تفوتينا بنفسك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لفاطمة بنت قيس وهي في عدة زوجها الذي طلقها 3 تطليقات فبت طلاقها، قال لا تفوتينا بنفسك. فهذا يدل على أن التعريض غير التصريح. المؤلف يقول لا يجوز التصريح في المعتدة. المعتدة تنقسم إلى قسمين، معتدة من طلاق، معتدة بائن، ومعتدة غير بائن. واضح يا إخوان؟ معتدة بائن ومعتدة غير بائن. فأما المعتدة غير البائن فهي المطلقة رجعية، فهي التي طلقها زوجها طلقة أو طلقتين وهي ما زالت في العدة. فلا يجوز في المعتدة الرجعية لا يجوز التعريض ولا التصريح بخطبتها. لما؟ لأنها ما زالت زوج، لأنها ما زالت ذات زوج فلا يجوز. أما المطلقة البائن، والمقصود المطلقة البائن التي لا تستطيع الرجوع إلى زوجها، وهي المتوفى عنها زوجها وهي في العدة، والتي طلقها زوجها 3 تطليقات، وكذلك على القول الراجح هي التي فسخت من زوجها لأجل رضاع، مثل تزوجت أخيها من الرضاع أو أخاها من الرضاع ففسخ، فهي ما زالت في العدة فلا بأس أن تتزوج لأنه لا يجوز لها أن ترجع إلى الزوج الأول. وكذلك من لعان، فيما لو لعنت المرأة الزوج فلا بأس أن تخطب تعريضا إذا كانت في عدة فسخ اللعان. يقول المؤلف إذا كانت في العدة فلا يجوز التصريح، وإذا كانت في العدة فيجوز التعريض. التعريض يجوز والتصريح لا يجوز مطلقا لأي مطلقة، أليس كذلك؟ وأما التعريض فيجوز لمن؟ للمطلقة البائن كالمتوفى عنها زوجها ولم تنتهي 4 أشهر و10، والتي في عدة الطلاق 3، والتي فسخت من لعان أو من رضا، فيجوز للإنسان أن يخطبها تعريضا فيقول إني لمثلك لراغب أو لا تفوتين بنفسك. طيب، ودليل ذلك يقول سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والآية نزلت في المتوفى عنها زوجها أنه لا بأس بالتعريض، والتعريض هو غير التصريح، فدل ذلك على أن التصريح باق على الأصل أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. طيب، لعلنا نسمع أسئلة الإخوة.
طيب، إذن دعنا نتوقف عند هذا القدر ونترك المجال للإخوة الحضور معنا. كان هناك من أسئلة توجهونها لفضيلة الشيخ، بالميكروفون تفضل.
السلام عليكم شيخ، بارك الله فيك. بعض الناس الخطاب يقدم على رؤية المخطوبة ثم يختم على الإقدام على الزواج، بعد ذلك يرى أن من النصيحة الإخبار بعيوب المخطوبة أو غير ذلك أو لم يكن فيها عيب، ويخبر بعض الناس من أراد أن يقدم على خطبتها.
جزاك الله خير. هذا مهم لفت الأنظار إليه، وهو أن بعض الناس يخطب المرأة فإذا خطب يحجم بسبب أنه قلبه ولم يرتح لها، لكن المشكلة أنه يذهب، يعني ربما يسأله الشخص فيقول فلان أنت خطبت فلانة؟ قال نعم. قال أنا أريد أن أخطبها، إيش رأيك فيها؟ لا ينبغي له أن يذكر هذا. لما؟ لأن مسألة الجمال مسألة نسبية، فربما يأتي الرجل وهو يرغب في وصف معين ولم يجدها في هذه الزوجة فيبالغ في تقليلها، فربما يكون الخاطب الثاني لم يظهر في نفسه ما وضح في الخاطب الأول، فربما بالغ في ذلك فيتركها، وربما يمنع الأرزاق. والله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا كما في صحيح مسلم من حديث جابر. ثانيا أن هذا ليس من باب النصيحة، لأنه له أن يقول لا تتزوجها فإن في دينها شيء أو في خلقها الذميم شيء، لكن المسألة الجمال مسألة نسبية تتفاوت، فلا ينبغي للإنسان أن يقول كذلك، لكنه لو سئل ولم يعلم يقول والله ما أدري، لكن أنا أخبرت بكذا. لكن إذا جاء وهو يعلم فالأولى أن لا يصنع ذلك، لأنه ربما يمنع الناس من رزق هذه، والمسألة الجمال تتفاوت. مسألة الجمال تتفاوت.
نأخذ سؤال ورد عبر الإنترنت. هل السائل يقول من الإمارات: السلام عليكم شيخنا الفاضل، هل يجوز الزواج وتكون من شروطه عدم الإنجاب وتكون برضا الطرفين؟
نعم، هذه سوف نأتي إليها إن شاء الله. ولكن نقول منع من ذلك بعض أهل العلم أن يتزوج الإنسان قصد الوط فقط، اللي هو طلب العفة، لأنه لا بد أن يطلب النسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الودود فإني مكثر منكم الأمم. وقالوا كما عند الحنابلة في قول، قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل أن يتزوج المرأة لأنها عقيم، فقالوا: فدل ذلك على أن طلب النسل مقصود. والجواب الصحيح والراجح في أصح قول أهل العلم أن ذلك لا بأس به، إذا رضي كل من الزوجين أو كل من الزوجين بعدم الإنجاب، إلا أن ذلك مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الودود فإني مكثر بكم الأمم، وهذا على سبيل الاستحباب، ولا ينبغي للإنسان أن يترك هذا الأمر، هذا هو الراجح.
جميل،
تفضل. شيخ، بالنسبة للنظر، هل يكون قبل الخطبة أو بعد الخطبة، أو هناك يعني نظرتين؟ نظرة قبل
أحسنت الخطبة. أحسنت، سؤال جيد. الخطبة تكون أو النظر يكون قبل الخطبة، له أن ينظر قبل الخطبة وله أن ينظر بعد الخطبة، والواقع في المجتمع أنهم ينظرون بعد الخطبة، في الواقع أنهم ينظرون بعد الخطبة، وبعضهم ما خطب إلا وقد نظر إليها، وكأن جابر رضي الله عنه نظر إليها قبل أن يتقدم إلى ولي الزوجة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلا جناح. فهذا يدل على أنه إلى الآن لم يخطب، إلى الآن لم يخطب، فهذا يدل على أن النظر إلى المرأة لا بأس أن ينظر بعد الخطبة، وقبل الخطبة شريطة ماذا؟ ماذا؟ أن يكون قاصدا من نكاح من هذه المرأة.
تفضل.
سؤال: هل يجب سؤال الخاطب المخطوبة إذا كانت مخطوبة من قبل ولا لا؟
لا يلزم ذلك، لا يلزم الإنسان يسأل قبل أن يخطب هل كانت مخطوبة أم لا، هو يتقدم إلا أن يجهل الحال، فإن جاهل الحال فالحمد لله. لا، هو يتقدم الإنسان، طريقة الخطبة أنه يخطب يذهب إلى ولي المرأة، سواء كان الولي أباها أو أخاها أو غير ذلك، فيقول: أريد أن أتزوج فلانة، فإن سألوا وقالوا الحمد لله تقدم، فإن هذا يكون قبول منهم، فهذا يكون خطبة. أما الاصطلاح كون سواء قال: أريد أن أخطب فلانة أو أريد أن أتزوج فلانة، كل هذا جائز، سواء قال: أريد أن أتزوج فلانة، أريد أن أنا راغب في فلانة، أنا لي في فلان، هذا كله لا بأس بذلك، لأنه ليس لم يتم العقد. أما إذا أريد إبرام العقد فإن للحنابلة والشافعية صيغة معينة أو صيغتان معينتان لا بد من وجودهما، وسوف نتحدث عنهما إن شاء الله.
نأخذ آخر سؤال، يعني الحديث عن النكاح وأنه من سنن المغسلين. يقول السائل: أبو فريال من السعودية، أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بأن يعتذر النساء إذا اتسعت المدينة، فهل يؤخذ من هذا جواز العزوف عن الزواج؟
أولا هذا الحديث فيه نظر، فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بترك النكاح، ولو أذن لأحد لأذن لعثمان بن مضعون، وقد كان ذلك في أول الإسلام، وقد قال سعد بن أبي وقاص: ولو أذن له لاختصينا. وحديث أنس في آخر الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بسند جيد: حبب إلي من نسائكم من دنياكم النساء والطيب. فالمرأة أو طلب النكاح مقصد شرعي لا ينبغي تركه.
نمضي قدما سيدي.
تفضل. طيب. أقرأ الشيخ.
قال المصنف: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول الزوج أو نائبه فيقول: قبلت أو تزوجت،
ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، الآية. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء.
جزاك الله خير. الحمد لله. يقول المؤلف: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي. هنا دخل المؤلف في أركان عقد النكاح، ولم يذكر المؤلف من أركان النكاح إلا ركنا واحدا مفصلا بركنين، إن شئت قل ركنا واحدا بقسميه أو قل ركنين، ما هما؟ الإجاب والقبول. والإجاب والقبول هما ركن واحد يسمى الصيغة، هو ركن واحد يسمى الصيغة، لأن الصيغة هي داخلة في ماهية العقد، والمؤلف لم يذكر إلا هذه أو هذا الركن، ولم يذكر الركن الآخر وهما الزوجان الخاليان من الموانع لظهوره، لأنه لا يمكن أن يقول شخص تزوجت من غير زوج وزوجة، فدل على أنه تركها المؤلف لوضوحه وظهوره، ولم يذكر من ذلك إلا ما أشكل. ثم إن المؤلف سوف يأتي إلى هذا الشرط في عيوب النكاح كما سوف يأتي إن شاء الله قريبا. المؤلف يقول: ولا ينعقد النكاح إلا بإجاب وقبول. إجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. ومعنى من يقوم مقامه يعني من يؤذن له بإبرام العقد سواء كان قبولا أو إجابا. هذا هو ركنا، أو هذان هما ركنا النكاح عند الحنابلة. وهذا القول قالوا أنه لا يجوز أن يقول في الإجاب إلا لفظان، إلا لفظين، اللفظ الأول أنكحتك والثاني زوجتك. قالوا فلو قال في الإجاب ملكتك أو خذ بنيتي أو أعطيتك بنيتي أو غير ذلك من الألفاظ غير لفظي النكاح والتزويج، قالوا لا يصح النكاح، لا يصح النكاح. كذلك القبول، يجوز أن يقول قبلت أو يقول قبلت هذا النكاح أو قبلت هذا الزواج، لكنه لو قال قبلت هذا العطاء قالوا لا، قالوا لا. هذا القول هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، وذهب جمهور الفقهاء. أو قبل ذلك نذكر دليلهم. قال المؤلف في الشرح: لأن ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح فلا ينعقد به. والأولى أن يستدل لهم بأن يقال: لأن لفظ الإنكاح والتزويج هما اللفظان الواردان في القرآن بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، وقوله تعالى إيش؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا النكاح. أما لفظ التزويج قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج. هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة أنه يجوز النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية وأحمد في المنصوص عنه، بل قال أبو العباس بن تيمية لا أعلم نصا لأحمد إلا بمثل هذا الذي هو بأي لفظ دل عليه النكاح. ومما يدل على قوة هذا القول أمور: الأول أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. اللفظ غير مقصود، المقصود ما هو؟ المعنى والمقصد. فلو قال شخص وهبتك سيارتي بمئة ألف صار بيعا أم هبة؟ صار بيعا. فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الدليل الثاني أنه ورد في السنة ما يدل على عدم تخصيص هذين اللفظين، فقد صح عند البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الرجل الذي وهبت المرأة، في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي ورغب النبي عنها، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فآخر الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، فدل ذلك على أن لفظي النكاح والتزويج يجوز بغيرهم وهو التمليك الدليل الثالث، ولأن تلك العقود كالنكاح وغيرها ليست ألفاظها تعبدية لا يجوز إلا بها، ولو كانت تعبدية لورد الشرع باختصاصها وخصوصها، فلما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك فالمرجع في ذلك إلى إيش؟ اللغة والعرف، وكل ما أتى في الشرع من غير تحديد فالعرف واللغة هما اللذان يحددان. وقد دل على أن العرب والعجم يتزوجون سواء كانوا أعجميا أو عربيا يتزوجون على سنة الله ورسوله ويصح العقد، ولو كان مقصود اللفظ لبينه الشارع بيانا شاملا، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهذا هو الراجح طيب. لكن فائدة يتداول في المجالس أن فلانا دخل على أب لفلانة وقال من هذه البنت الصغيرة، فقال هذه بنتي، قالت قبلت تزوجتها، قال قبلت خذها لك، قالوا فهذا عقد ولم يكن ثمة شهود وغير ذلك، هذا ليس بصحيح. هذه قصص تتداول في الأسواق في المجالس، لكن لو قال الأب زوجتك بنتي التي أصغر من 9 سنين فقال الرجل قبلت وكان هناك شهود، نقول الآن عقد صحيح، أما من غير شهود فلا، أما من غير شهود فلا. فإن لم يدخل بها كما سوف يأتي بيانه، فإن لم يكن يدخل بها إلا بعد بلوغها فلا بد من الأخذ بإذنها، فلا بد من إذنها، فإن أذنت فالحمد لله وإلا فلا، فإنه فلا يتزوجها.
جميل. لعلنا نستأذنك شيخ عبد الله في الوقوف عند هذا المقطع بحيث نكمل بإذن الله تعالى في درس الغد
إن شاء الله
ما توقفنا عليه. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية، وهو في عمدة الفقه في كتاب النكاح. استضفنا من خلاله صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية لشؤون الدورات والتدريب، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم ومشاهدتكم. ولعلنا يا شيخ قبل أن نختم، يعني وكما جرت العادة في دروس الأكاديمية، توجه سؤال للأخوة بحيث يعني نتلقى الإجابة عليه إن شاء الله تعالى في الغد.
السؤال الذي يكون إجابته غدا إن شاء الله هو: ما هي الأشياء أو المسائل التي يرخص في الخطبة على خطبة أخي المسلم؟ ذكرنا 4، ما هي هذه الأشياء؟ والله أعلم.
جميل. إذا لعلنا نتلقى هذه الإجابات عبر موقع الأكاديمية وعبر الاتصال الهاتفي في درس الغد بإذن الله تعالى، حتى نلقاكم فيه. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.